الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لأولي الأمر في المعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولما كان هذا الأصل على هذا النحو وجد الضوابط من أجل التعامل مع هذا الأصل، لأن أهل السنة والجماعة وسط في جميع مسائل الاعتقاد، ومن ذلك باب الإمامة، فهم لا يرفعون الحكام فوق منزلتهم، ولا يقدسونهم، ولا يطيعونهم الطاعة العمياء المطلقة، وكذلك لا يخرجون على ولاة أمورهم، بل يسمعون لهم ويطيعون في المعروف. فأهل السنة والجماعة ليسوا كالخوارج، وليسوا كالمرجئة المميعة. وقد كثر في مسألة الإمامة تقديس الحكام وإعطاؤهم منزلة ليست لهم، ولا بد هنا من مراعاة بضع ضوابط لا بد من فهمها والالتفات إليها. الضابط الأول بيان أصول أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين. من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية الله عز وجل، ويكون ذلك بالمعروف. وأدلة ذلك كثيرة جدا، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النووي: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعتهم من الولاة والأمراء. هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم. وقيل هم العلماء، أي أولو الأمر هم العلماء، وقيل هم الأمراء والعلماء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا سمع ولا طاعة، يعني فيما أمر به من المعصية فقط. فإن أمره أن يرابي أو يقتل مسلما بغير حق فلا تجوز طاعته في هذا، لكن لا يجوز له محاربة الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. متفق عليه. قال الحافظ: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية. الأحاديث في ذلك كثيرة جدا. فهذا هو الضابط الأول. فمن أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية الله جل وعلا، ويكون ذلك بالمعروف. فإذا أمر المسلم بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية خاصة، ولا ينزع يدا من طاعة. الضابط الثاني أن طاعة العلماء والأمراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال ليس على جهة واحدة. ذكر الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في ذلك تلخيصا لكلام شيخ الإسلام رحمه الله، فقال: قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وعكسه، يكونون على وجهين. الوجه الأول أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فأعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم بأنهم خالفوا دين الرسول، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ولا يسجدون لهم. الوجه الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. ثم نقول اتباع هذا المحلل للحرام والمحرم للحلال إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذ عليه بخطئه بل يثاب على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه فله نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. وأما لو كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ. وأما من قلد شخصاً دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معه فهذا من أهل الجاهلية، فإن كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله صالحاً، وإن كان متبوعه مخطئاً كان آثماً كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. الطاعة التي تخالف طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى خمسة أقسام من جهة الحكم: طاعتهم فيما يخالفون به طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على خمسة أقسام من جهة الحكم. القسم الأول أن يطيعهم وهو يعتقد أن لهم أن يحلوا الحرام وأن يحرموا الحلال، فهذا شرك أكبر ينافي دين الإسلام العظيم، لأنه جعل لهم ما لله، مثل ما يقول بعضهم الشيخ يرى ما لا يرى المريد، ولا يجوز أن يعصى الشيخ ولو أمر بالحرام البين. لذلك يقول بعض الغلاة كن مع الشيخ كالميت مع الموسل. القسم الثاني أن يطيعهم اعتقاداً وعملاً، فيعتقد ما يقولون ديناً ويعمل به مع وضوح الدليل على خلافه عنده، لكنه يعرض عن الدليل، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. والكلام على الفعل، أما الفاعل فقد تكون عنده موانع تمنع أن يوصف بأنه مشرك. القسم الثالث أن يطيعهم عملاً، وهو يعتقد أن قولهم خير وأصلح من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يعرف ما في القرآن وما في السنة، ويعرف أن حكم الله على الشيء بأنه حرام مثلاً كالربا، فبعض المميعين اليوم يحللون صوراً كثيرة من صور الربا ويقولون قول هؤلاء حلال وأحسن للناس وأصلح، هذا شرك أكبر. القسم الرابع أن يطيعهم عملاً في الشرك، فهو لا يعتقد ولكن يطيعهم يأمرونه بالشرك فيعمل الشرك، هذا شرك أكبر. القسم الخامس أن يطيعهم عملاً لا اعتقاداً في غير الشرك، أن يطيعهم عملاً لا اعتقاداً في غير الشرك مع اعتقاده الحكم الشرعي، يعرف أن شرب الدخان مثلاً حرام ثم شرب الدخان لفتوى فلان يفتي على أن شرب الدخان مكروه وليس بحرام. هذا المتبع لذلك المفتي على هذا النحو قال بعض أهل العلم إنه شرك أصغر من جهة الطاعة، لأنه أطاع المخلوق فيما يعلم أنه معصية. وقال بعض العلماء بل هو معصية كسائر المعاصي وليس بشرك أصغر، لأنه لم يطعهم في التحليل والتحريم، بل يعتقد أنه حرام لكنه عمل المعصية، وهذا الذي يظهر. الضابط الثالث: ما المقصود من الطاعة المطلقة للحكام التي لا يقرها الشرع؟ الطاعة المطلقة، المقصود من الطاعة المطلقة للحكام هو إضفاء صبغة إلهية على الحاكم، وأنه مفوض من الله أو هو موكل من الله، وأنه لا يحكم فيهم إلا بما أمره الله. وهؤلاء يستدلون أحياناً بقول ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وهذا كلام باطل، فالشريعة ليست هي القانون، الشريعة ليست هي القانون. البلاد التي لا تحكم بالشريعة كلها، إن لم يكن كلها، إذا ولد فيها شيء من ذلك فإنه يطلق عليه اسم كلية الشريعة والقانون، هذه التسمية تساوي كلية الحق والباطل. والفرق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية كالفرق بين الله تعالى وخلقه، لأن الشريعة وحي من الله، والقوانين الوضعية وضع من خلق الله. الضابط الثالث: أن القانون ليس هو الشريعة. قوله تعالى الذي يستدلون به على أن القانون هو الشريعة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وهذا الاستدلال استدلال باطل. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يقولن أحد قضيت بما أراني الله تعالى، فإن الله تعالى لم يجعل ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم، أما الواحد منا فرأيه يكون ظنا ولا يكون علما. قال الطبري: بما أراك الله، يعني بما أنزل الله إليك من كتابه. وقال ابن أبي زمنين: بما أراك الله، أي في الوحي. وذكر ابن كثير في مقدمة التفسير قول الإمام الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال ابن كثير يقول: أحكم بما أنزل الله إليك في الكتاب. وفي الدر المنثور ذكر عدة أقوال، منها ما جاء أن ابن عباس قال: إياكم والرأي، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت أنت، ولكن بما أراك الله. وذكر أن رجلاً قال لعمر: بما أراك الله؟ قال: ما، إنما هذه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال الشاطبي: فأما العمل بحدية النفس والعارض في القلب فلا، فإن الله حضر ذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فأمره بالحكم بما أراه الله لا بما رآه، وحدث به نفسه، فغيره من البشر أولى أن يكون ذلك محظورا عليه، لأن هذا لم يؤذن فيه للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام بالسنة باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا قياس، لقوله سبحانه وتعالى بما أراك الله. اعلم أن بعض المفسرين ذهب إلى أن ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم هو بالرأي والاجتهاد، وهذا القول أيضاً يرجع إلى الوحي، فإنه لو كان ما أراه الله رأياً واجتهاداً فإما أن يصوب إن كان خطأً وإما أن يقر إن كان صواباً، فرجع الأمر إلى الوحي. فالشريعة ليست هي القانون، والاستدلال بهذه الآية استدلال معكوس، فإن الآية دليل على ضد ما ذهبوا إليه، الآية دليل على أن الشريعة ليست هي القانون، يحكم بما أراه الله لا بما رآه هو ولا ما اجتهد فيه. وحتى لو كان له رأي واجتهاد، فمعلوم أن ما يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد والرأي إن كان صواباً فإنه يقر عليه بالوحي لا يراجعه الله فيه ما دام صواباً، وإن كان خطأً فإنه يصوب من قبل الله جل وعلا، فرجع الأمر في النهاية إلى الوحي. الضابط الرابع بيان أول من قال بالطاعة المطلقة. أول فرقة قالت بالطاعة المطلقة لولاة الأمر ممن ينتسبون إلى الإسلام، أول فرقة ممن ينتسبون إلى الإسلام قالوا بالطاعة المطلقة لولاة الأمر هم الكيسانية، فرقة الكيسانية، أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل كيسان هو تلميذ محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالكيسانية كانوا يعتقدون أن كيسان أحاط بالعلوم كلها، وأنه علم الآفاق والأنفس، ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل، حتى حملهم ذلك على تأويل الأحكام الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. وهناك فرق أخرى قالت بذلك أيضاً بالطاعات المطلقة كالروافض والباطنية والصوفية، فهم يرون الطاعة المطلقة في أئمتهم، وكالمختارية أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي كان خارجياً ثم صار زبيرياً ثم صار شيعياً وكيسانياً. وكذلك ممن قال بالطاعة المطلقة ونادى بها الحجاج بن يوسف الثقفي، فقد صاح بأصحابه عندما كان يقاتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قائلاً يا أهل الشام يا أهل الشام الله الله في الطاعة. وقال أبو داود في سننه حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو بكر عن عاصم قال سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها متنوية، واسمعوا وأطيعوا، ليس فيها متنوية لأمير المؤمنين عبد الملك، والله يقول الحجاج لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم، والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلال، ويا عذيري من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله، والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطاعة المطلقة للحكام اشتهرت في الشام على يد الموالي الفرس الشعوبيين، متأثرين في ذلك بحكامهم الفرس، وأنهم يرونهم أي يرون ولاتهم وحكامهم جزءاً إلهياً قد حل فيهم، أو أنهم أشباه الآلهة أو أنصاف الآلهة، وأنهم يحكمون كحكم الله تبارك وتعالى. هذه عقيدة مجوسية، حتى كانت مضرب المثل، فيقال أصحاب طاعة شامية، يعنون الطاعة المطلقة، فإذا وجدوا شيئا من ذلك وأن يطاع حتى فيما يغضب الله تبارك وتعالى وفيما هو معصية، يقولون هذه طاعة شامية. بل إن داعي الدولة العباسية قال: أما أهل الشام فلا يعرفون إلا طاعة بني مروان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأيضاً فالإسماعيلية يعتقدون عصمة أئمتهم وهم غير الاثنى عشر، وأيضاً فكثير من أتباع بني أمية أو أكثرهم كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا عذاب، وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام، بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شيء والله أمرهم بذلك. وكلامهم في ذلك معروف كثير. وقد أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز أن يعدل، وأن لا يأمر إلا بما فيه رضوان الله تبارك وتعالى، فجاء إليه جماعة من شيوخهم فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو أنه إذا ولى الله على الناس إماماً تقبل منه الحسنات وتجاوز عنه السيئات. ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقاً حتى في المعصية، وأن من أطاعه حتى ولو كان معصية فقد أطاع الله. ولهذا كان يضرب بهم المثل، يقال طاعة شامية. وحينئذ فهؤلاء يقولون إن إمامهم لا يأمرهم إلا بما أمرهم الله به. وهؤلاء ليس فيهم شيعة، بل كثير منهم يبغض عليا رضي الله عنه ويسبه. الضابط الخامس: تحذير أئمة السلف رحمهم الله من طاعة السلاطين فيما حرم الله عز وجل. شدد السلف رحمهم الله في طاعة السلاطين فيما حرم الله تبارك وتعالى ومما ورد من أقواله. شدد السلف رحمهم الله تعالى من طاعة السلاطين فيما حرم رب العالمين ومما ورد من أقوالهم. قال محمد بن علي: لا تطيعوا رؤساء الدنيا فينسخ الدين من قلوبكم. وقال الشعبي: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب. وقال الحسن: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفاً على دنياهم، فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه. وقال يونس بن عبيد: إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن. وقال مهنا: سألت أحمد هو ابن حنبل عن إبراهيم بن موسى الهروي فقال: رجل وسخ. فقلت: ما قولك إنه وسخ؟ قال: من يتبع الولاة والقضاة فهو وسخ. ودخل ابن شهاب على الوليد بن عبد الملك فسأله عن حديث: إن الله إذا استرعى عبداً الخلافة كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات. فقال له: هذا كذب. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: لما سأله الوليد بن عبد الملك عن هذا المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا استرعى عبداً الخلافة كتب له الحسنات ولم يكتب له أو عليه السيئات، فقال له: هذا كذب. ثم تلا قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، إلى قوله: بما نسوا يوم الحساب. فقال الوليد: إن الناس ليغروننا عن ديننا، يعني بما يضعون لهم من أمثال هذه الأكاذيب، فيقول: إن الناس ليغروننا عن ديننا. فانظر إلى مواقف هؤلاء الأئمة مع المنكرات والأحاديث الباطلات، انظر كيف يردونها، وانظر إلى ما يحدث من هؤلاء من استدلالاتهم بالأحاديث الباطلة كحديث الإسلام والسلطان أخوان. الإسلام والسلطان أخوان، أخرجه أبو نعيم في فضيلة العادلين من الدعاء، وفيه ثلاثة مجاهيل وفيه ضعيف، وأخرجه الديلمي وفيه أربعة مجاهيل، يعني من رواية فيه أربعة مجاهيل وراو ضعيف. الضابط السادس بيان مسألة الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. بعض من تكلم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وبين أنه ليس كل صورة كفرا أكبر صح كلامه، هذا حق، لكنه لكثرة ما يتكلم في هذا نسي بعضهم أن الحكم بما أنزل الله عز وجل فرض عين على كل مسلم. الحكم بما أنزل الله فرض عين على كل مسلم، على كل مسلم مكلف أن يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يجعلون ذلك خاصاً بالحكام وولاة الأمر فقط، وأكثرهم يجعل ذلك منحصراً في الحدود، فيعنون بالحكم بما أنزل الله إقامة الحدود مما يتعلق بحد السرقة وحد القذف وحد الشرب وغير ذلك من هذه الحدود، مع أن الحكم بما أنزل الله واجب على كل مسلم في ذات نفسه وفي من تحت يده، ويشمل كل ما أنزل الله تبارك وتعالى. فمن كثرة ما يتكلم بهذا، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كل صوره كفرا، نسي من كثرة ما يتكلم بهذا أن الحكم بما أنزل الله فرض عين على كل مسلم. قال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وفي هذه الآيات الثلاث من سورة المائدة ينبغي أن نلاحظ أن من ألفاظ العموم ومن لم يحكم بما، ما من ألفاظ العموم، فمن تنطبق على كل مسلم مكلف، من لم يحكم بما أنزل الله أي بكل ما أنزل الله تبارك وتعالى، فكل ما أنزل الله تبارك وتعالى على كل مكلف أن يحكم به في خاصة نفسه وفي من تحت ولايته، لأن كل حكم من أحكام الشريعة هو مما حكم به الله، سواء ثبت ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أم كان في كتاب الله جل وعلا. وهذا من أقوى الأدلة التي يذهب إليها أهل الحق من أهل السنة على أن قوله تعالى فأولئك هم الكافرون ليس يعنى بها الكفر الأكبر، وإلا فكان الذي يدخل مثلا إلى بيت الخلاء بيمينه يكون كافرا. أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ندخل بالشمال وكذلك نخرج باليمين، بعكس ما تدخل المسجد تدخل باليمين وتخرج بالشمال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، إذن يكون من قصرها ولم يعفها أو من حلقها يكون حينئذ قد انطبق عليه الحكم. فهل ذلك كذلك؟ الله تبارك وتعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لذلك قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، إلى غير ذلك من الآيات، وكذلك الأحاديث وهي كثيرة. فلا بد أن يوقن المسلم أنه لا بد من حكم الله عز وجل، وأنه فرض عين، وأن حكم غير الله مخالف لحكم الله جل وعلا. وبالتالي فهذه القوانين التي يتحاكم الناس إليها ليست من حكم الله تبارك وتعالى في شيء. الضابط السابع أنه لا تلازم بين السمع والطاعة والخروج على الحكام، لا تلازم بين السمع والطاعة في المعروف للحكام وعدم الخروج عليهم، لا تلازم بين هذا وبين محبتهم. فالمحبة شيء والسمع والطاعة شيء آخر، وأهل السنة والجماعة يطبقون جميع نصوص السمع والطاعة ونصوص الموالاة والمعاداة في الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم يدعون لكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم. فليس من نهى عن الخروج عن الحكام يكون مقرا لأفعاله، ليس من نهى عن الخروج على الحكام وأمر بالسمع والطاعة لهم في المعروف يكون مقرا لأفعاله، ولا راضيا بأوامرهم، ولا مقرا لأحكامهم التي تخالف شرع الله جل وعلا. هذا مهم جدا. والضابط الثامن أنه ليس من منهج السلف مدح الحكام على سبيل الإطلاق، ليس من منهج السلف الصالح رحمهم الله مدح الحكام مدحا مطلقا. الدعاء شيء والمدح شيء آخر. المدح لا يجوز لأنه يراد به الدنيا، وأما الدعاء فيراد به صلاح الدين والدنيا والآخرة. فالدعاء مبعثه أمر شرعي لله، أما المدح فلأهله فيه مقاصد مختلفة. ولهذا فالعلماء يدعون ولا يمدحون مدحا مطلقا، العلماء يدعون لأولاة الأمر ولا يمدحونهم مدحا مطلقا. قد يثني بعضهم بثناء خاص مقيد لظهور فائدة عمل عمله ولي الأمر فيثنى عليه ويمدح فيه، لكن هذا على سبيل الاستثناء، ليست قاعدة مضطردة. يثني عليه لتشجيعه على الخير وترغيبه فيه وحثه عليه، أما المدح فليس من صنيع السلف، وإنما من صنيع السلف الدعاء الذي يرجى به صلاح الدين. فأهل السنة والجماعة يثنون على ولاة الأمر بما يحبب الرعية فيهم، ولا يثنون على ولاة الأمر بما ليس فيه، لأن الثناء عليهم بما ليس فيهم يغرهم ويغش الرعية، وليس هذا من شأن أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة لا يهينون ولي الأمر ولا يذمونه ولا يلحقون به النقائص ولا يعصونه في معروف، وفي الوقت نفسه لا يثنون عليه بما ليس فيه، يثنون عليه بما فيه بقصد شرعي صحيح، وهو أن يحببوا الرعية في ولي أمرهم، وهذا من مقاصد الشريعة. كما ينبغي أن يعلم أن أهل السنة والجماعة لا يثنون على حاكم ظالم، لأن هذا مخالف لما كان عليه السلف الصالح، فإن الحجاج كان ظالماً غشوماً وكان مبيراً سفاكاً للدماء، لم يمدحه أحد من السلف على ظلمه ذلك، بل ذموه لأجل هذا. وليس من منهج السلف تبرير الأخطاء للحكام أو الدفاع عنهم بالباطل والانشغال بذلك ليل نهار. إذن هل يجوز مدح الإمام أو المبالغة في مدحه أمام الرعية، أم يكتفى بأن يؤمر الناس بالصبر ولزوم الطاعة وعدم الخروج؟ يلزم المسلم والداعي الصمت، وإذا أراد أن يبين للناس أن حكم الإسلام طاعة ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم فيما أمر الله به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والصبر على ما يحصل منهم من خطأ لا يصل إلى حد الكفر، فإنه يفعل ذلك. ومن مظاهر الغلو في الحكام إظهار صور الملوك وغيرهم على السيارات وفي الدكاكين والمعارض، وهذا من مبادئ الوثنية ما وضعوها إلا لأجل التعظيم والغلو، وهذا لا يجوز، ولا يتساهل في هذا ويقال إن هذا من باب الموالاة ومن باب السمع والطاعة، يتساهل فيه ويقال هذا من باب الموالاة هذا من باب السمع والطاعة، وليس كذلك، بل هذا من الغلو. الضابط التاسع هو المفاسد المترتبة على القول بالطاعة المطلقة للحكام، أن يطاع مطلقاً فيما أمر به، سواء كان ما أمر به طاعة أو كان معصية، كان شركاً أو كان توحيداً، كان سنة أو كان بدعة. مفاسد تترتب على القول بالطاعة المطلقة للحكام. لا شك أن القول بالطاعة المطلقة للحكام يترتب عليها مفاسد: مخالفة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من النهي عن الغلو والإطراء. ومن المفاسد أن الطاعة المطلقة تفضي إلى تلك المقالة بتأليه الحكام واتخاذهم أرباباً من دون الله عز وجل. ومن المفاسد تبرير الأفعال المحرمة وجعل ذلك من الحسنات وليس من السيئات، وهذا افتيات على شرع الله جل وعلا. كذلك من المفاسد تقديس الناس لغير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك شرعاً منزلاً من عند الله عز وجل، واتباع سنن من كان قبلنا كالمجوس الذين يغلون في أئمتهم ويجعلونهم آلهة أو أشباه آلهة. ومن المفاسد أن هذه المقولة، يعني مقولة الطاعة المطلقة، مقولة الفرق الهالكة الكافرة كالرافضة والباطنية وغلاة الصوفية. ومن المفاسد إعطاء الحكام حقاً ليس من حقهم، وهو الطاعة المطلقة، الطاعة المطلقة فيما أمر به وفيما نهي عنه لا تكون إلا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله تبارك وتعالى أمره ونهيه. فهذه الضوابط لابد أن تراعى عند الأخذ بهذا الأصل الكبير من أصول أهل السنة والجماعة، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف. وأما المعاصي فمهما أمر بها آمر وكان له من المنزلة ما له فإنه لا يطاع، والله تبارك وتعالى نص في الأبوين على هذا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، مع أن الله تبارك وتعالى نهى أن يقال لأحد الوالدين أف، ولكن هنا يأمر بعدم الطاعة، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فلا تلازم بين عدم الطاعة في تلك الحال والإساءة وعدم الإحسان إلى الوالدين، بل لا تطعهما وأحسن إليهما. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. وبهذا ننتهي من هذا الأصل من أصول أهل السنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شتات المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يوحد صفوفهم وأن يرفع رايتهم وأن يجبر كسرهم، وأن يلم شعثهم وأن يجبر كسرهم، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.